This is the Pearson EdExcel GCE Arabic Advanced Paper 3. Listening, Reading and Writing. Summer 2023.
النص الأول. النظم السياسية في شبه الجزيرة العربية.
شهدت شبه الجزيرة العربية مؤخراً غياب عدد من القادة التاريخيين وتولي أبنائهم كراسي الحكم، سواء في الدول الملكية أم الأميرية، الأمر الذي أعاد طرح موضوع طريقة التغيير في الأنظمة السياسية العربية ونمط التعاقب على الحكم. إن للشرعية السياسية ثلاثة مصادر: المصدر التقليدي القائم على التقاليد الدينية والأعراف القبلية التي تقوم القيادة السياسية بمراعاتها لتحوز على رضا المحكومين، والمصدر الشخصي المعتمد على الزعامة التاريخية أو الشخصية الكاريزمية، والمصدر الدستوري المتمثل في المؤسسات والقواعد الإجرائية المنوطة بتنظيم الخلافة السياسية وضبط سير العملية السياسية. تؤثر العلاقات السياسية الإقليمية والتكوين السكاني والموارد الاقتصادية في الأنظمة السياسية العربية، إلا أن هذه الأنظمة قد أهملت الاهتمام بالبيئة الدولية وتأثير تلك البيئة على شكل الأنظمة واستمرارها أو تغييرها. النص الثاني: الطاقة المتجددة في مصر.
قطعت مصر شوطاً كبيراً في السباق المحموم بين الدول العربية لتوسيع استثماراتها في مجال الطاقة الشمسية بموجب خطط التنمية المستدامة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأهمها توليد الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة. وأكد وزير الكهرباء أن إجمالية نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من القدرة الإجمالية لشبكة الكهرباء ستصل بنهاية العام الجاري إلى 20%، وهي مقسمة بين الخلايا الشمسية صاحبة النصيب الأوفر وطاقة الرياح والمركزات الشمسية والطاقة المائية. وتعمل مصر على زيادة هذه الطاقة المتجددة للابتعاد عن الوقود الأحفوري الضار بالبيئة. ويرى الخبراء أن الاعتماد على الطاقات التقليدية ربما يكون مسألة وقت، خاصة وسط التحذيرات البيئية. ومن أبرز المشروعات المصرية مجمع بنبان الذي يعد من أكبر تجمعات الطاقة الشمسية في العالم، ويضم 32 محطة بقدرة تعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي، كما يوفر نحو 10,000 فرصة عمل مباشرة. النص الثالث، الجزء الأول: تأثير التكنولوجيا ووسائل الإعلام في تونس.
ألا تلاحظين يا منال أن تونس تشهد طفرة نوعية من المتغيرات الصاعدة على مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية؟ إذ لا مجال اليوم لرسم الحدود بين الدول، فقد تحول عالمنا إلى مجرد قرية رقمية تربطها شبكة تشمل شركات وأفرادا ومؤسسات حكومية. وعلى الرغم من الإيجابيات التي توفرها تلك التقنيات الحديثة، إلا أن سلبياتها كانت كارثية وأضرت بمصالح العديد من الأشخاص بسبب انتهاكاتها للحريات الشخصية وتسهيلها القرصنة على مواقع البنوك والشركات.
أتفق معك يا فؤاد أن التكنولوجيا أضحت كالملح في الطعام، ولقد أسهمت في الاقتصاد الوطني التونسي، خاصة في القطاعات الحيوية، فالعالم الافتراضي شمل قطاع الصحة، فكانت آخر صيحة هي العمليات الجراحية الإلكترونية التي تدار عن بعد من قبل أفضل الأطباء من مختلف دول العالم، وذلك عبر الأقمار الصناعية. النص الثالث، الجزء الثاني، تأثير التكنولوجيا ووسائل الإعلام في تونس.
ولكن مع الأسف يا منال، ضربت تلك الوسائل بقيمنا عرض الحائط، فزادت نسبة انتهاك حرمة الفرد وحريته الشخصية، وساهمت في الإساءة للعديد من أصحاب القيم الرفيعة في وطننا، فكثرت عمليات التنصت والتشهير التي أدت إلى اللجوء لساحات القضاء.
لا داعي للتعميم يا فؤاد، فوسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً مهماً في حياة التونسيين الاجتماعية، ويسرت التعارف وتبادل الآراء والمعلومات المفيدة، كما أنها وفرت للمغتربين فرصة التواصل مع الأهل والأحبة دون عناء السفر ونفقاته الكثيرة.
ولكنها أيضاً أضحت نقمة حقيقية داخل الأسرة، بحيث زادت نسبة الطلاق، إما لإهمال شؤون المنزل أو لتفضيل أحد الزوجين تلك الوسائل في الدردشة مع الآخرين على قضاء الوقت مع الطرف الآخر.
لا تنسى يا فؤاد أن قطاع التجارة والأعمال التونسي من أكبر المستفيدين من التقنيات المعلوماتية الحديثة، فقد تحولت المبادلات التجارية من التجارة التقليدية إلى الإلكترونية، واليوم لا يحتاج المستورد السفر لجلب السلع، خاصة مع ازدياد تعقيدات السفر وتكلفته العالية في الآونة الأخيرة. لقد وفر الإنترنت وسيلة عمل مبسطة سهلت العمليات التجارية عن بعد. النص الرابع، الموسيقى والغناء في الثقافة العراقية.
نستطيع القول إن الأغنية العراقية ساهمت في صنع الحضارات، ولكن غيبتها الأزمات المتلاحقة. ففي فترة السبعينات، أي الفترة الذهبية في العراق، برز الفن والإبداع بكل تفاصيله، ومنها الأغنية العراقية التي تجددت على أيدي شعراء وملحنين ومطربين كبار، كما أنها نقلت الأغنية من طابعها المحلي إلى طابعها العالمي.
إن للأغنية العراقية ميزة خالصة تسهل على الأذن تمييز لحنها العذب، الذي حول الكثير من القصائد الشعبية إلى نصوص شعرية غنائية، ولا بد للمغني حتى يكون مطربا أصيلا أن تتوافر في حنجرته مقومات أداء المقامات الحزينة التي تجذب السامع وتجعله يتماهى معها، بل وأحيانا يبكي، بالإضافة إلى قدرته على التعبير عن مشاعر الناس بعفوية وصدق.
لم تكن الأغنية في عقد السبعينيات محطة لبدايات الأغنية العراقية، فقد حدثنا التاريخ بأن الإنشاد في العراق كان من علامات حضارتها القديمة وأحد أعمدتها، فالعراق يعد الموقع الذي ولدت فيه حضارات قديمة عديدة، مثل حضارات بابل وآشور وغيرها، والتي كان للموسيقى دور في حياة سكانها، وقد عثر على قطع أثرية تعود إلى حقب سحيقة، وفيها دلائل على استخدام آلات موسيقية كالقيثارة السومرية، وتطورت آلة العود بإضافة الوتر الخامس لتضاف بعد ذلك الإيقاعات والمقامات العراقية المختلفة.
وظهر هذا جلياً في روح الثقافة العراقية باعتبار الغناء تنفيساً عن الوجع تارة ومعبراً عن الفرح تارة أخرى، وكان الغناء يشكل إحدى علامات الرقي مثلما يشكل واحدة من دعامات العبادة والتقرب إلى الإله من خلال الطقوس الموسيقية والغنائية، بل إن الغناء في الكثير من الأحيان يكون منفرداً في المعابد دون مرافقة الموسيقى له.
النص الخامس: تأثير فكرة العروبة في السودان.
عندما نال السودان استقلاله في مطلع عام 1956، هرع زعماء الاستقلال إلى الجامعة العربية لضم بلادهم إليها، وأرى أن انضمام السودان إلى الجامعة العربية أثر في وحدته الوطنية، فمنذ ذاك اليوم والقبائل الإفريقية فيه تشكو من التهميش وسيطرت عناصر معينة على السلطة والثروة، وانتهى الأمر بانفصال جنوب البلاد وإعلانه دولة مستقلة. ولم ترد الجامعة العربية ولو بكلمة رثاء لضياع ثلث مساحة السودان وخمس سكانه، وأستطيع القول إن الوضع في دارفور خير مثال على موت العروبة. فبينما تداعت الدول الأفريقية لاحتواء الموقف هناك، لعب العرب دور المتفرج، وأعتقد أن هذا عزز الإحساس بين سكان دارفور بأنهم أفارقة وليسوا عربا. مع الأسف انتهى بريق العروبة بوفاة الزعيم جمال عبد الناصر الذي طرح القومية العربية كترياق مضاد للإمبريالية وكشعار للتحرر الوطني. وبالنسبة إلي فإني أؤمن بأن الانتماء العربي لم يعد لحاماً يلم شتات العرب، وأن العروبة لم تكن يوماً إلا رمزاً للرباط العاطفي والثقافي بين شعوب المنطقة.
هذه نهاية التسجيل.